نستشيركم الأول نكمل بعد المغرب، ولا تفاعل المغرب كمل بعد المغرب، ولا وقت المغرب بس بعد المغرب فقط؟ طيب حاضر خلاص، إن شاء الله نكمل غدا ما يسر الله جل وعلا، إن شاء الله أبدأ بكرة من بعد العصر على طول بإذن الله تعالى إن شاء الله. نشوف سرحد. طب اللي عاوز يكمل بعد المغرب يرفع ايده اليوم. أقلية مستضعفين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، تحدثت معكم في اللقاء الماضي عن العهد المكي للنبي صلى الله عليه وسلم والذي استغرق 13 عاما. هذا عهد قضاه النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قلت لكم في اللقاء الماضي أحداثه وإن كانت قليلة إلا أن البلاء فيه كثير، ونسأل الله تعالى أن يلحقنا بهذا الصحب الكرام مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. واللقاء الثاني هذا إن شاء الله تعالى عنوانه غزوات مع الأعداء القدامى، الغزوات التي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام مع الأعداء القدامى، والتي هي قبل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد غزوة الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزونا. قبل غزوة الأحزاب، قبل هذه الكلمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، كان أعداء النبي عليه الصلاة والسلام يأتون من مكة ويأتون من القبائل ليحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد غزوة الأحزاب بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق بدين الله جل وعلا إلى خارج المدينة. بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، صنع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ثلاث أشياء. الأول، أسس النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. الثاني، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. الثالث، عاهد النبي اليهود. أول شيء المسجد، بنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، والكلام فيه معروف لو راجعتم في أي كتاب من كتب السيرة، كتاب الرحيق المختوم اللي هو سلاح التمييز بتاعكم، لو راجعتم هذا الكتاب ستجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام المسجد على أرض أيتام بعد أن دفع النبي صلى الله عليه وسلم الثمن، وكان المسجد يعني عبارة عن الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية التي جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وكان مسجد بسيط في البنيان، سهل في البناء، بناه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في بعض الأقوال قرد 12 يوم وقيل أقل من ذلك وقيل أكثر من ذلك، تعاون فيه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم على بناء هذه الجامعة الإسلامية الكريمة المباركة، وكان المسجد عبارة عن أعمدة من النخل وسقفه من جليد النخل، وكان أرضيته شص، يعني عبارة عن حجر ممهد صلى عليه الصحابة، عشان بس انت لما تيجي تصلي وتلاقي طوبة قدامك ما تقولش مش عارف اسجد، لا ده الصحابة اصلا كانوا بيسجدوا على الحجر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. الشيء الثاني اللي صلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، اخى بين المسلمين، اخى بين الانصار بعضهم البعض، واخى بين المهاجرين والانصار، فاخى النبي عليه الصلاة والسلام بين الانصار حيث كانت هناك عداوات كثيرة تقوم بين الاوس والخزرج، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب هؤلاء بقدرة الله جل وعلا، قال تعالى وألف بين قلوبهم، من الذي ألف؟ الله جل وعلا، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فألف النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله جل وعلا وبقدرة الله جل وعلا بين المهاجرين والأنصار وبين الأنصار بعضهم البعض. قال الله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هؤلاء هم المهاجرون وهؤلاء هم الأنصار. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن الأمثلة التي ستجدوها في الكتب من الأمثلة على التأليف بين المهاجرين والأنصار ما رواه البخاري في قصة تأليف النبي صلى الله عليه وسلم أو مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وسعد بن ربيع رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. والقصة معروفة إن لما دخل أو نزل عبد الرحمن على أخيه سعد بن ربيع قال سعد إني من أكبر أهل المدينة مالا فسأقسم مالي بيني وبينك وإن لي زوجتين فانظر إلى أيهما تعجبك أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها. قال بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في زوجك دلني على السوق. وذهب عبد الرحمن بن عوف وانت عارفين عبد الرحمن بن عوف يعني تاجر كبير وله خبرة وله صيت ومعروف يعني ممكن يشتري بدون فلوس وبعدين يبقى يسد. فذهب عبد الرحمن بن عوف اول يوم جاء بسمن وجاء بطعام يوم اثنين ثلاثة اربعة خمسة تاجر عبد الرحمن بن عوف فرزقه الله جل وعلا. بعد الاسبوع جاء يريد ان يتزوج يعني لما فلوسه اتجوز تجمع بقى فلوس في ثلاث اربع سنين عشان يتزوج. عبد الرحمن في اسبوع جاء يريد ان يتزوج جاء الى النبي عصام وفيه اتى وصفرة يعني تخل لصلص يعني ظهر عليه اثر النعمة. فقال النبي ما هي من عبد الرحمن ايه اللي حصل؟ قال يا رسول الله اريد ان اتزوج امرأة او تزوجت امرأة. قال كم امهرتها المرة بتاع ايه؟ قال زنة نواة من ذهب يعني نواة ذهب كده ادتنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اولم ولو بشاه يعني انت بالنسبة لك المفروض تجيب عيشه ولا حاجة لكن يعني اقل حاجة شاه. ليه؟ لان عبد الرحمن تاجر رزقه الله جل وعلا ولم يقبل عبد الرحمن ان ياخذ من سعد بن ربيع رغم الاخوة التي كانت بينهم. كذلك اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين الانصار بعدهم وبعض بين الاوس والخزرج بكلمات النبي صلى الله عليه وسلم المباركة التي سدده الله جل وعلا فذكرها. قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم او المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الى اخر هذه الحديث التي الف النبي صلى الله عليه وسلم بها باذن الله جل وعلا بين قلوب هؤلاء الصحابة من المهاجرين ومعهم الانصار وبين الانصار بعضهم البعض. الشيء الثالث الذي صنعه النبي عليه الصلاة والسلام الا هو معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود. ومذكور في مواثيق هذه المعاهدة او بنية المعاهدة كلام كثير لكن لم تثبت باسناد صحيح. لكن المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود لكي يأمن النبي صلى الله عليه وسلم جانبهم اذ انكم تعلمون ان اليهود في كل زمن ومكان اصحاب غدر وقوم بهت يريدون ان يؤلبوا العداوات بين الناس وبعضهم البعض ويفرقون الناس بمنهجهم المعروف فرق تسد. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يأمن هذا الجانب فعقد معاهدة معهم وبذلك استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يتفرغ للاعداء القدامى الا هم اهل مكة لا سيما واهل مكة كانوا يريدون ان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يذهب الى المدينة بل وحاولوا بمناوشات عديدة بداية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام الى سنة 2 هجرية حاولوا بمحاولات عديدة ان يقتلوا المسلمين او يأسروا بعض المسلمين او يلبسوا على المسلمين زينهم او يدعون الناس بعيدا عن المسلمين الى غير ذلك. وكانت هذه مناوشات منذ هجرة النبي عليه الصلاة والسلام الى بدر لا اتحدث عنها منها غزوة بدر الاولى وغزوة العاشرة ما علينا منها لكن حتى حان الوقت فان الله جل وعلا لم يأذن للصحابة ان يقاتلوا انما رد اساءة فقط رد ظلم وقع عليه فقط اخذ بعض اموال كالاموال التي اخذوها منه في مكة فقط. انما لما زاد البلاء وتحرشت قريش واهل مكة بالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة اذن الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة ان يقاتلوا. قال الله جل وعلا اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الى اخر ايات. فاذن الله جل وعلا للصحابة ان يقاتلوا. ففي سرايا وفي بعض الغزوات البسيطة قبل غزوة بدر ما عليك منها لكن جاء وقت بدر وهو أول معركة. وكما قلت لكم في اللقاء الماضي إن المعارك مع الأعداء القدامى ثلاثة: بدر وأحد والأحزاب. بدر وأحد والأحزاب هذه أكبر المعارك. في بعض المعارك غزوات أكثر من ذلك أو سرايا أكثر من هذه وتلك، ولكن نقتصر على بدر وأحد والأحزاب فقط. بالنسبة لبدر أو بالنسبة للغزوات عموما، سنتكلم في كل غزوة عن أربع حاجات. في كل غزوة أربع حاجات: سبب الغزوة، سبب المعركة، أشياء حدثت قبل المعركة، أشياء حصلت أثناء المعركة من يعني بطولات الصحابة وأحداث المعركة، ثم بعد ذلك ماذا حدث بعد المعركة. يبقى قبل وأثناء وبعد، وبعدين هو سبب المعركة. غزوة بدر 2 هجرية في شهر رمضان، وكان المفروض ان المشركين يقابلوا المسلمين كل سنة، فجم في السنة اللي بعدها في غزوة احد شهر شوال، وجم في السنة اللي بعدها في شهر شوال سنة 4 هجرية ولم يجدوا قتالا، فلم تخرج قريش، وذهب النبي عليه السلام في بدر الثانية لكن لم يحصل فيها قتال. ثم جاءوا في السنة اللي بعدها اللي هي سنة 4 هجرية وحصلت معركة في سنة 5 هجرية وحصلت معركة الأحزاب في شوال أيضا. يبقى بدر في رمضان سنة 2 هجرية، أحد شوال 3 هجرية، بدر الثانية في شوال 4 هجرية، ثم الأحزاب في شوال 5 هجرية. غزوة بدر كانت تعتبر البداية الحقيقية، هي الفرقان بين الحق والباطل، هي الفرقان بين الحق والباطل. الصحابة أرادوا شيئا والله جل وعلا أراد شيئا آخر، كما قال تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فأراد الله جل وعلا أن يعز الأمة وأن يرفع هامات المسلمين لتراطح كواكب الجوزاء، ليري الله جل وعلا أعداءه كيف ينصر الله جل وعلا أولياءه. فغزوة بدر سببها إن عير لقريش اللي أغنام أو إبل قادمة من الشام بقيادة أبي سفيان، فيها 1000 بعير محملة بغرد الشام مقدارها 50,000 دينار ذهبي، ويعني على هامش كده دينار هو عبارة عن ذهب، والدينار يساوي تقريبا الآن نصف جنيه ذهب. الدينار يساوي نصف جنيه ذهب، يعني فيها 50,000 دينار يعني 25,000 جنيه ذهب. هذا معيار او هذا قدر هذه القافلة، وفيها 40 رجلا بقيادة زعيم قريش ابو سفيان. واراد النبي عليه السلام ان يغنم هذه القافلة لان قريش اخذت من النبي عليه السلام البيوت والمال، واخذوا بعض ما ملكوه من الخزائن الى غير ذلك. فاراد النبي عليه السلام ان يغنم من قريش هذه العير لعل الله جل وعلا ان يعوض المسلمين بما اخذ منهم قبل ان يهاجروا. قبل المعركة ده السبب، خرج النبي عليه السلام ليقابل العير، فاكرم الله جل وعلا الامة بفرار العير. يعني الصحابة كانوا نفسهم في العير يريدون العير، لكن الله جل وعلا اراد النفير. هم كانوا نفسهم يستريحوا ويأخذوا الفلوس وخلاص، لكن اكرمهم الله جل وعلا فاستخرج منهم شهداء، وجعل الله جل وعلا بدرا رفعا لشأن المسلمين في هذه الغزوة كما سترون بإذن الله جل وعلا. قبل المعركة أراد النبي عليه الصلاة أن يأخذ بالمشورة للصحابة، فشاور النبي الصحابة مرتين، شاور النبي الصحابة مرتين، مرة قبل الخروج ومرة حين اصطف الجيش. شاور النبي عليه الصلاة الصحابة، يعني النبي يقول لهم ايه رأيكم، نخرج ولا ما نخرجش، نقتلهم ولا ما نقتلش، احنا رحنا للعير وفرت العير. فقد ارسل ابو سفيان نذيرا اسمه ضمضم بن عمرو الغفاري، ذهب النذير هذا مشرك كان في قافلة ابو سفيان وجرى مسرعا بعد ان علم ان النبي خرج يريد ان يأخذ هذا العير. ارسل ابو سفيان هذا النذير الى قريش فذهب اليهم ونادى وقال: الغوث الغوث، اللطيمة اللطيمة، خرج محمد يريد العير. لكن ابو سفيان كرجل ذكي خرج في طريق اخر وفر بالعير، ولما وصل الخبر الى قريش استخرج ابو جهل كل من به طاقة من المشركين لقتاله. قتال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. فاستشار النبي عليه السلام الصحابة نعمل ايه؟ نرجع ولا نستنى قتالهم؟ فقام حديث صحيح مسلم، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليشير على النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر، يعني نخرج ولا نخرج؟ أم عمر قال يا رسول نخرج نقتلهم نأدبهم. فقال فأعرض النبي عن عمر، سيدنا عمر بيتكلم النبي سابه وبص الناس التانيين، يعني تقوم واحد بيتكلم كده قوم سايبه ووصل التانيين، يبقى ايه؟ يبقى النبي عاوز الناس التانية تتكلم. فقام واحد من الأنصار اللي هو سعد بن عبادة وقال إيانا تريد يا رسول الله؟ أنت قصدك علينا بقى؟ يعني عمر من المهاجرين قال لي أنت مش قصدك على المهاجرين؟ قصدك علينا احنا، إيانا تريد؟ قال النبي نعم. فقال سعد بن عبادة كلمة سجلها له التاريخ بحروف من النور، قال سعد بن عبادة يا رسول الله والله لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نذهب بها إلى برك الغمام لذهبنا. يعني لو أنت قلت لنا يا رسول الله اذهبوا ادخلوا بالفرسان وبالخيول وبالنياط ادخلوا بها بالبحر ندخل إن شاء الله نموت نغرق، سنصنع ما تريد يا رسول الله، ولو أمرتنا أن نذهب إلى برك الغمام مكان بعيد. اختلف بعض العلماء في مكان، قالوا ده في اليمن وبعضهم قالوا في أطراف الشام إلى غير ذلك. يعني لو قلت لنا رسول الله روح في الحر بها إلى أبعد مكان لفعلنا أمرك يا رسول الله. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأنصار مؤازرون ومستمرون على بيعتهم الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قولهم فاكرين؟ قالوا ايه؟ لا في غزوة في معركة في بيعة العقبة الثانية، قالوا ايه؟ ايوه اي نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعوا منه أبناءكم ونساءكم ولكم الجنة. بس الكلام ده أنت أبناءنا ونساءنا فين؟ في البيوت. عشان كده النبي شاورهم مرة تانية لما خرج. فالبيعة معناها أن ينصروا النبي عليه الصلاة والسلام وهو عندهم. طيب النبي خرج، هل البيعة تتم ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يشاورهم في ذلك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن كان ظهره حاضرا، اللي جاهز معاه بس الناقة ومعاه متاعه جاهز يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج الصحابة 317 رجلا يريدون العير، يريدون العير 317 او 315 او 319. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معهم بالسيوف فقط، ما كانش معهم اي حاجة، بالسيوف فقط. ليه؟ لانهم يريدون العير، سيقاتلون 40 فقط، وكان مع الصحابة 70 جمل وفرسين، 70 جمل وفرسين، الفرس فرس للمقتاد بن الاسود الكندي وفرس لزبير بن عوام، و70 بعير يتعاقب عليه الصحابة، 70 بعير يتعاقب عليه الصحابة، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من وطئ الثرى، وسنه ساعتها سن النبي ساعتها كان حوالي 54 سنة، 54 سنة، يعني رجل مسن رجل شايب. ومع ذلك كان زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو لبابه وعلي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب عرفته شاب كان سنه في وقت احد تقريبا 19 سنه، وابو لبابه شاب، فكان زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدابه. فقال علي وابو لبابه يا رسول الله اركب انت ونحن نمشي عنك، اركب انت ونحن نمشي عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انتما باقوى مني ولا انا باغنى عن الاجر منكما، انا عاوز الاجر زيكم تمام وانتم مش اقوى مني. فكان النبي اقوى الناس، اقوى من علي واقوى من ابي لبابه واقوى من حمزه واقوى من عمر، وما كان النبي عليه الصلاه يستطيع احد ان يصنعه صلى الله عليه وسلم، وكان اشجع الناس بدليل انه كان يطلع على غار حراء يقعد 9 ليالي لوحده ولا يخاف من دابة ولا هوام ولا عقرب ولا حية ولا غير ذلك. فكان النبي قويا شجاعا صلى الله عليه وسلم. ثم شاور النبي عليه وسلم بعدما نجد العير، هربت العير، وعلم الصحابة انهم منتظرون قدوم قريش بخيلها ورجلها، كما قال الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. خارجين معجبين بقوتهم، مبسوطين بسطوتهم، مبسوطين بعتادهم وعدتهم، فخرجوا بهذه القوة والسطوة كما صورهم الله جل وعلا، أو ذكر الله جل وعلا هذا الوصف، بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. خرجوا وقال والله لن نرجع حتى نرد بدرا فنأكل ننحر الجزور ونأكل أو نشرب الخمرة وتسمع بين العرب فلا يزولون يهابوننا. خرج أبو جهل قائد قريش بعد أن نجى أبو سفيان، كلموا أبو جهل قالوا نجى خلاص نجد الحي ونجى أبو سفيان، قال لا نرد بدرا. فخرج أبو جهل ومعه 1000 رجل 100 فرس و700 ناقة، يعني كله ركب 100 فرس و700 ناقة، بطرا ورعاء الناس وسدونا عن سبيله. هنا شاور النبي الأنصار، يا رأيكم نعمل ايه؟ فقام المقداد بن الأسود كما في صحيح البخاري قال يا رسول الله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن امضي يا رسول الله لما أمرك الله ونحن معك. في بعض الروايات في غير صحيح البخاري قال إنما اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فتثبت النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، وإن كان النبي ثابتا من البداية لكن استبشر النبي عليه السلام بثبات هؤلاء الصحابة وبأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ينصروا دين الله وكتابه، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا معه. خرج النبي عليه السلام فجاء المشركون، والقصة الوردة أن النبي عليه السلام نزل في بدر وقام الحباب بن المنذر وقال يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة والخدعة؟ قال بل هي الحرب والمكيدة والخدعة. فقال فإني هذا منزل لا أراه يا رسول الله، ولكن يذهب إلى مكان كذا. فقام النبي وذهب. هذا حديث منكر، لا ننكر الشورى، لا ننكر الشورى، لكن هذا الحديث بالذات حديث منكر، فأردت أن أعالج عليه لأنه مشهور وسط الناس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ثبات الصحابة ورأى النبي عليه السلام أو عرف النبي عليه السلام عن طريق ذكاء النبي كما استرون، عرف النبي عليه السلام عدد المشركين أنهم 1000 وأنهم جاءوا بعتادهم وعتادهم وخيلهم ورجلهم، أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يثبت قلوب الصحابة، وأراد الله جل وعلا قبل النبي أن يطمئن الصحابة ويثبت الصحابة. فمن ضمن البشارات التي بشر الله جل وعلا بها الصحابة أن أنزل الله جل وعلا على الصحابة مطرا، وأكرمهم الله جل وعلا بالنوم. يعني ما بيقولوا النوم في المعارك هبة من الله، والنوم في الصلاح وسوسة من الشيطان. إن ربنا يرزق اللي بيحارب إنه ينام دي طمأنينة، دي راحة. نام هو خايف يا بيطمن، مش خايف، نام هو يحارب يا بيطمن. فأعطى الله جل وعلا الصحابة أو ألقى الله جل وعلا على الصحابة النوم، وأنزل الله جل وعلا عليهم المطر كما قال تعالى. تبقى 4 فوائد للمطر. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، يبقى النعاس وصفته ايه؟ ربنا يأمن بالصحابة. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. 4 فوائد للمطر. إنما المطر نزل على المشركين فأصبحوا في مخاضة من الطين، زي مثلا واحد احنا فيهم تراب، لو نزل المطر وقت يبقى خير، لو نزل شوية مطر وإن كان خفيف يبقى خير، يسكن هذه الرياح الصفراء فتصفو السماء، يبقى لو نزل المطر وقت خير من ربنا سبحانه وتعالى. إنما نزل المطر على المشركين فلم يستطيعوا أن يتحركوا، غاصت أرجلهم في الرماد وغاصت فرسانهم في الرماد. إنما نزل المطر بسيط كده على الصحابة، رطب وثبت الأرض وتوضأ الصحابة، فكان ذلك بشارة أولى من الله جل وعلا لهؤلاء الصحابة. كذلك من البشارات أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبشر الصحابة. من ضمن البشارات أن النبي عليه السلام لما دعا، وانت عارفين في ليلة المعركة كما يقول بعض الصحابة كلنا نائم والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعركة قائم يصلي يناشي ربه جل وعلا، وزادت مناشدة النبي لربه مع الصحابة لما رأى المسلمون مع النبي أصلا قوة الأعداء، فرفع النبي يده إلى السماء يناشد ربه، اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن ترك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وعمر يذكر هذا كما في صحيح البخاري، فجاء الصديق وقد رأى رداء النبي سقط من على كتفه لشدة مناشدة النبي ربه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم وضع أبو بكر الرداء على كتف النبي عليه السلام، ثم قال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن ربك سينجز لك ما وعدك. بيقولوا خلاص ربنا يعطيك اللي انت قلته، اللي انت عاوز ربنا يدولك. انت بتثبت النبي ابو بكر؟ هو كده ابو بكر ده بيثبت النبي؟ لا، ده النبي هو الذي يثبت الصحابة. طب تعالى بقى يا ابو بكر، طب تعالى يا صحابة لأزيدكم ثباتا. قال النبي عليه السلام: سيهزم الجمع ويولون الدبر. انا بقى بطمنكم، هؤلاء سيهزمون وسيولون الدبر. لا مش يهزموا بس، لا، شوف المكان ده هو الشجر اللي ده هي هيموت عندها ابو جهل، والحجر ده هو هيموت الوليد، والصخرة ده هي هيموت فيها أمية. واخذ النبي يشير الى مواطن في الارض، يقول النبي عليه السلام: هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان. قال عبد الله بن مسعود: فوالله ما مات احدهم عن موضع اشارة النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد جاء في المكان الذي اشار اليه النبي ومات فيه بقدرة الله جل وعلا. بشارات بشر النبي الصحابة بعد ان بشر الله جل وعلا، وسمع الله جل وعلا استغاثة الصحابة: يا رب انصرنا، يا رب كرمنا. استغاثة يعني ايه؟ رفعوا ايدهم الى السماء. فسمع الله جل وعلا دعاءهم وقال: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين. فلما دعوا الله جل وعلا واستغاثوا وثبتوا رزقهم الله جل وعلا 3000 من الملائكة منزلين. فلما اتقوا الله جل وعلا وامنوا انزل الله جل وعلا عليهم 5000 من الصحابة، كما 5000 من الملائكة. سنظهر لكم كيف ان الله جل وعلا ثبت الصحابة بالملائكة في غزوة بدر. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة وقال: قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. دي بشارة، قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. ثم قال النبي عليه السلام: لا يقاتلهم، الذي نفس بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل صابر محتسب، لا يقاتلهم اليوم رجل صابر محتسب غير مدبر الا ادخله الله جل وعلا الجنة، او الا دخل الجنة. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بعدة بشارات. لذلك بدأت المعركة وهمة الصحابة عليها، بدأت المعركة وقلوب الصحابة في السماء. بدأت المعركة والصحابة يريدون ان يكرمهم الله جل وعلا بالشهادة اكثر مما يكرمهم بالنص. بدأت المعركة، اصطف الجيشان، وكانت البداية ايضا بشارة من الله جل وعلا للصحابة. وقف صف المسلمين 300 رجل، وقف صف المشركين 1000 رجل، دول معهم سيوف بس، وهؤلاء معهم الرياح والرماح والسهام والمعدات وغير ذلك، دول ركبين فرسين، دول معهم 100 فرس، دول معهم 70 ناقة، دول معهم 700 ناقة. فالعدد والعدة لا يقارن. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن من نصر الله جل وعلا، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فقام 3 من اشداء المشركين، دي بداية المعركة، 3 من اشداء المشركين، مين؟ عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، 3 من اشداء المشركين، دول صناديد من اشداء فرسان المشركين. وقفوا وقالوا: يا محمد اخرج لنا من يبارز. كدين المعركة تبدأ بمبارزة. فقام اليهم 3 من الانصار، راحوا له قالوا: لا نقاتلكم، انما نريد من اصحابنا من المهاجرين. فقام علي بن ابي طالب، وقام حمزة بن ابي طالب، وقام عبيدة بن الحارث، 3. وقف هؤلاء الابطال امام هؤلاء اقسام، فاكرم الله جل وعلا عليا فاطار رأس شيبة، واكرم الله جل وعلا حمزة فاطار رأس الوليد، واكرم الله جل وعلا ابو عبيدة فاختلف مع ضربة مع الثالث. قيل انه ابو عبيدة ابن الحارث كان اكبر 3، اكبر من حمزة واكبر من علي، فقابل كبيرهم شيبة، وقيل قابل الوليد بن عتبة، في اختلاف. لكن الشاهد ان الثالث ابو عبيدة اختلف في ضربة مع ثالث المشركين، فلما قتل علي وحمزة صاحبهما احتمل على هذا المشرك فقتلاه. ثم اخذ ابو عبيدة رضي الله عنه، وكان قتل هؤلاء الثلاثة اشداء المشركين كان بمثابة الفت في عضد هؤلاء المشركين، وكان بمثابة نصر عاجل مؤزر بين نصر الله جل وعلا به المسلمين. ثم بدأت المعركة والتقى الجيشان، فقاتل المسلمون قتالا شديدا، حتى ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قتل في المعركة لوحده ربع ربع القتلى من المشركين. علي بن ابي طالب قتل عتبة او الوليد او شيبة الله اعلم، ثم قتل في معركة 15 رجل. اللي قتل من المشركين في معركة 70، يعني يعتبر عليه قتل 15-16-17 تقريبا ربع قتل المشركين قتلهم علي بن ابي طالب وحده رضي الله عن علي بن ابي طالب. وحمزة بن عبد المطلب هو الاخر قتل كثيرا من المشركين، كان ينزل فيه مادا لا يقوم له احد. فلما رأى المشركون ذلك وقد اسر منه 70، وانزل الله جل وعلا الملائكة ليزيد من ثبات الصحابة، قال الله جل وعلا: اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا، فثبتوا الذين امنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. نعم، ثبت الله جل وعلا صحابة نبيه بانزال الملائكة، بل رأى بعض الصحابة الملائكة. ومما ذكر لما تيجي تقرا ان في امثلة كثيرة لتثبيت الله جل وعلا الصحابة بالملائكة. اذكر لكم منها ان واحدا من الصحابة، وهذا ثابت صحيح، واحد من الصحابة كان يجري ليلحق بمشرك، مشرك بيجي وراء والصحابة مسك السيف بيجي وراء، فسمع الصحابي صوتا من فوقه يقول: اقبل حيزوم، اقبل حيزوم. يعني سمع صوت فرس فوق دماغه وفارس فوق بيقول اقدم حيزوم، بينادي على الفرس اسمه حيزوم ولو اجري بسرعة. يقول: فلم يقترب المسلم الصحابي من المشرك حتى سمع صوتا لصوت، سمع صوتا لصوت، سمع صوت لصوت يعني اللي هو العصاية او اللي بيخطم به. يقول: فوجد المشرك قد شش وجهه، وجه اسم الصين، وقطعت انفه واذنه، ثم خر صريعا، فعلم ان الله جل وعلا قد نصره، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره الخبر، قال: صدقت، ذاك مدد امدك الله جل وعلا به من السماء الثالثة. ومن ضمن الحاجات العجب ان صحابي زبير بن عوام ذهب واسر واحدا من المشركين وكان قويا لا يرى، ومن العجب ان واحد من الصحابة مش معروف اسمه، كان دقيق الجسم، اسر العباس بن عبد المطلب. عارفين العباس بن عبد المطلب؟ العباس كان قوي جدا، لدرجه ان النبي عليه الصلاه والسلام وهو في فتح مكه، وهو في حجه الوداع، كان حواليه 130 الف انسان، فالنبي يخطب صوته مش بالغ، مش واصل، فكان الذي يبلغ صوت النبي العباس بن عبد المطلب، لان العباس كان قويا وصوته جهوري. فالعباس كان وقتها مشرك، كان بيقاتل مع المشركين، اسروا المسلم، اسروا، فلما جه مسكه وداه للنبي عليه الصلاه والسلام مربوط مقيد، العباسي اللي مزعله ان ده اللي اسره. فلما دخل قال: يا رسول الله اسرت العباس. فقال العباس: والله ما اسرني، مش ده اللي اسرني، لا، عيده مربوطه، طب مين اللي ربطك؟ والله ما اسرني، انما اسرني رجل ابيض على فرس ابلغ لم اره في القوم. كل ما يجي يتكلم الرجل المسلم يقول له: بل اسرت رسول الله. قال النبي: اسكت، فلقد اعانك الله جل وعلا بملك من الملائكه. فانزل الله جل وعلا الملائكه، والامثله كثيره موجوده في كيفيه انزال الله جل وعلا الملائكه تثبيتا للمسلمين. واظهر الله جل وعلا، او اظهر الصحابه باذن الله جل وعلا، بطولات نادره في المعركه كثيره جدا، منها البطوله المعروفه اللي ظهرت مع بداية الصف والتي نحتاجها نحن في هذه الأيام، بطولة الغلامين الصغيرين أو الصقرين الصغيرين، معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن عفراء، وزاد ابن حجر في بعض الروايات الثابتة عند ابن إسحاق وغيره أنه معاذ ومعوذ ابن عفراء، فقال ابن حجر: لعل الثلاثة اشتركوا في قتل أبي جهل. ومعروفة القصة أن عبد الرحمن بن عوف وقف لا عن يمينه غلام صغير وعن شماله غلام صغير، فخاف على مكانه. حديث صحيح البخاري، حديث معروف. يقول بعد بدأت المعركة وكل واحد بيقول: لقد سمعت ان ابا جهل يسب رسول الله، وقد اقسمت بالله الا يفارغ سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا. يقول: فلما رايت ابا جهل يجول في الصف قلت: هذا هو صاحبكما، فانقض عليك الصقري فقتلاه. دي البطولة الاولى، بطولة الغلامين الصغيرين، يا ليت في الأمة مثلهما الآن ينتصران للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وظهر طبعا بطولة معروفة، بطولة الأول طبعا ابن مسعود كمل على أبو جهل، ابن مسعود كمل على أبو جهل، راح له في المعركة وقف على صدره، تعرفين ابن مسعود يعني صغير البنية، وقف على صدر أبو جهل وهو بيموت، قال من أنت يا فتى؟ قال أنا ابن مسعود، فاكرني؟ بص على ودني تعرفني، أنا ابن مسعود، معروف القصة. فاحتز أذنه ثم احتز رأسه وذهب بها إلى النبي عليه السلام، كل ما يمسك طعم من إيده ثقيلة، وابن مسعود دقيق، كل ما اشترى طعم من إيده فسحبها إلى النبي عليه السلام، فروي أن النبي قال له الأذن بالأذن والرأس زيادة، يعني أوكازيون الأرض، خدت اللي عليك والرأس زيادة. فطيب الله جل وعلا صدر ابن سعود بقتله بيده أبو جهل، كذلك طيب الله جل وعلا بهذه المعركة صدر بلال فقتل بيده سيده أمية بن خلف، وكان عبد الرحمن بن عوف صاحبه، ففر أمية بن خلف واستأمن له عبد الرحمن، فنام عليه عبد الرحمن ليستأمن له، فجاء بلال وقال أمية بن خلف رأس المشركين لا نجوت إن نجا، وعبد الرحمن نايم فوقه، ضرب بلال بسيفه أمية بن خلف وهو تحت عبد الرحمن بن عوف، حتى يعني جرح عبد الرحمن جرحا بسيطا لسيف بلال، حتى قتل بلال بيده ليشفي الله جل وعلا صدره، قتل الله جل وعلا، قتل بلال بإذن الله جل وعلا أمية بن خلف، لأن الله جل وعلا جعل في قتالنا لأعداء الله تطيبا لنفوسنا وشفاء لصدورنا. قال الله جل وعلا في فوائد القتال ستة في سورة التوبة: قاتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على ما يشاء. ففعل الله جل وعلا هذا كله للمؤمنين. ثم بدأت المعركة واشتدت، وقتل الزبير بن العوام رجلا من المشركين اسمه عبيد بن سعيد، حديث صحيح البخاري، قال الزبير: وجدت عبيد بن سعيد في المعركة يلبس الدروع من كل مكان حتى اني لم ارى منه الا عيني، يعني لابس دروع مش باين منه عينيه. الزبير بن العوام مش هتعمل ايه؟ طب يضربه فين ده؟ يضرب هنا دروع، يضرب هنا دروع. يقول سلم بسم الله فأول ضربة، فانطلقت بسيفي فضربت به فدخل في عينه، فسمعت له صرخة وقع على فيها فما قام، لا تجد لذلك إلا قول ربك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مش باين من العينين، وذهب فوضعه في عينه فقتله الله جل وعلا بإذنه. وظهرت أيضا في بداية المعركة قوة عمير بن حمام، أول ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، حديث صحيح مسلم، سمع النبي يقول: لا يقاتلهم اليوم رجل محتسب الا دخل الجنه، فقال: يا رسول الله، ألئن قاتلتهم فمت دخلت الجنه؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. قال النبي: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، الا رجاء ان اكون من اهلها. قال النبي: انت من اهلها، من اهل الجنه. فأخذ تمرات يريد ان ياكلها ليتقوى على الجهاد، ثم نظر اليها نظره اعتبار فالقاها وقال: ليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، فرمى بالتمرات من يده، ترموهاش انت، افترى عليه، فرمى بالتمرات من يده، ثم ذهب وقاتل حتى قتل، فأكرمه الله جل وعلا بدخول الجنة ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم: أنت من أهلها. وعز الله جنده ونصر أولياءه، ولما تركوا هتلاقوا أن في بطولات أكثر من ذلك، في مواقف أكثر من ذلك، لكن جئتكم بأهم الأشياء وهي دي اللي مطلوب منكم، بس ثانية انا ما اطولش عليكم، جئتكم بأهم الأشياء. وبعد المعركة قال الله جل وعلا كلمة في حق أهل بدر: يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. قال الله جل وعلا: لعل الله تعالى قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي رواية: اعملوا ما شئتم فقد أدخلتكم الجنة. بشارة من الله جل وعلا لكل من شهد بدر. لذلك إن شاء الله لما يجي معانا غزوة أحد هتشوف أن الصحابة كان نفسهم يقتلوا في غزوة تانية لما سمعوا الكلمة دي، كما قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، لأن الصحابة رأوا الفضل العظيم الذي أكرم الله جل وعلا به أهل بدر. من ضمن الفضائل التي أكرم الله جل وعلا بها آل بدر إن الغلام الصغير عيل صغير جه في المعركة اسمه حارثة. سمعت عنه؟ قصة صحيح البخاري. مات في المعركة. جاءت أمه وأم حارثة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، تقول يا رسول الله أين حارثة؟ فين ابني؟ فين روحي؟ فين فلذت كبدي؟ أين حارثة يا رسول الله؟ إن كانت في الجنة صبرت، وإن تكن الأخرى لترين ما أصنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أم حارثة، أو جنة هي؟ إنها جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. يا رب ألحقنا بهم في الفردوس الأعلى، في أعلى جنة الخلد، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. إذا الأم لما أتيها الخبر إن ابنها مات شهيد وقد وجد ما وعد ربه حقا، فلتستبشر ولتطمئن ولتسعد. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم الحق، وأن يختم حياتنا بشهادة في سبيله في معركة الحق، ليجمعنا الله بها مع النبي في أعلى جنة الخلد. بعد المعركة قتل المسلمون 70 من المشركين وأسروا 70. بالنسبة للقتلى وقف النبي عليه الصلاة والسلام على بعضهم وقال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ ده بعد المعركة. قال نبي المشركين القتلى: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، إنك تكلم ناسا قد جيفوا، ده ماتوا وانت سبتهم 3 أيام حتى في حتريح ونتريهم وجيفتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، ما أنت بأسمع لما أقول منهم. وكانت هذه خصوصية، كما حقق ذلك الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، أن هذه خصوصية لأهل بدر أسمعهم الله جل وعلا صوت نداء النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام. وأسر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة 70 من المشركين. وطبعا في قصة الأسرة معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة، قال لهم: إيه رأيكم؟ معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أن أقتل الأسرة أم نأخذ المال فدية أم ماذا تقولون؟ فكان رأي النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الفدية، لأن الصحابة محتاجين مال، وكذلك كان رأي أبو بكر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا هنا لما رأى رأي عمر الخطاب، قال عمر: يا رسول الله، أرى أن تدفع لي فلان قريب فأقتله، وتدفع لأبويه فلان قريب فأقتله، وإلى علي عقيل فيقتله، وإلى فلان فيقتله، حتى يعلم المشركون أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. فأراد النبي رأي أبي بكر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليلين قلوب أناس حتى تكون ألي من اللبن، كما قال إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وكما قال عيسى بن مريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الرزاق الحكيم. ثم قال النبي: وإن الله ليشدد قلوب أناس حتى تكون أشد من الجبل، كما قال نبي الله نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وكما قال نبي الله موسى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أراد النبي عليه الصلاة والسلام رأي أبي بكر وهو الفدية، لكن الله جل وعلا وافق، أو أراد رأي عمر فوافق عمر ربه، كما قال عمر: فأنزل الله تعالى قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إلى آخر الآيات. فوافق الله جل وعلا رأي عمر، حتى بكى النبي صلى الله عليه وسلم والصديق أن النبي أراد شيئا وأراد الله جل وعلا شيئا آخر. ثم اختلف الصحابة: نعمل إيه في الغنائم، النياق والفلوس، نعمل في إيه؟ فأنزل الله تعالى سورة الأنفال، مطلعها: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إلى آخر الآيات. فأحل الله جل وعلا لأمتي الأنفال، كما قال النبي عليه السلام: لما رأى الله جل وعلا عجزنا وفقرنا أحل لنا هذه الغنائم. وانتهت معركة بدر بعزم المسلمين وبرفعة لقدر عباد الله المؤمنين. ثم رجعت قريش خاسرة بعد أن قتل 70 من خيارها، وإسر أيضا 70 من خيارها، وأعز الله دينه واستقبل المسلمون هذا النصر، لكنهم تمنوا معركة أخرى مع المشركين، جزاك الله خيرا، لينصر الله جل وعلا فيها أتباعه وأولياءه، جزاك الله خيرا. وبعد معركة بدر حصلت بعد السرايا والغزوات بين بدر وأحد، وأهمها تأديب الله جل وعلا بيهود بنو قينقاع، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا كيف أدب الله جل وعلا اليهود بنو قينقاع، كيف أدبهم الله جل وعلا في هذه المعركة، إن شاء الله تكون بقى في اللقاء بعد القادم يوم الأحد إن شاء الله تعالى. ومعد بدر عز الله المسلمين فظهر النفاق، ظهر النفاق، فبدأت عداوتان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم غير عداوة المشركين، ألا وهي عداوة اليهود وعداوة المنافقين، وسيكون لنا معهما لقاء كل في لقاء وحده بإذن الله جل وعلا. اكتفي بهذا القدر في هذا اليوم إن شاء الله. هاجي بكرة أتم إن شاء الله، هاجي بكرة أتم غزوة أحد والأحزاب بعد العصر، بعد العصر مباشرة إن شاء الله. إن شاء الله هنسيبكم بس تفطروا، وبين الأذان والإقامة نعلم بس عن الحاجات اللي انت تاخدوها ولا تعلموا دي. انتوا عايزين تصرفوا بيتكم بسهولة ان شاء الله، نعلم بسهولة ان شاء الله. الكتاب بدأ من اول صفحة 3 ونهايته صفحة 454، علم من اول صفحة 7 لغاية صفحة 450، كفاية كده خففنا لك اهو، شيلنا دردة قدام ودردة من ورا. اي طبعا اي طبعا، هقول لكم بس عناوين مغرب يا شيخ ابراهيم ولسه مغرب ولسه دي ايه. طيب ان شاء الله تعالى بداية من المرحلة الاولى اللي هي شهادة الدعوة، المرحلة الأولى اللي هي شهادة الدعوة. أنا مش عارف عندك صفحة كام، أنا عندي صفحة 65 صفحة 63 93. المرحلة الأولى اللي هي شهادة الدعوة هناخدها دي، اللي هي 3 سنوات من الدعوة السرية والرعي الأول والصلاة اللي هي المبدأ، هما حوالي صفحتين بس. المرحلة الثانية اللي هي الدعوة جهارا، هنعلم عن حاجات معينة. أول أمر بإظهار الدعوة والدعوة في الأقربين وعلى جبل الصفا والصدع وردود فعل المشركين، وبعدين أساليب شتى لمجابهة الدعوة، أساليب شتى أساليب شتى لمجابهة الدعوة، وبعدها الاضطهادات، وبعدها دار الأرقم، وبعدها الهجرة كل الحبشة، وبعدين مكيدة مكيدة قريش مهاجر الحبشة. ها ماشي ولا ايه؟ واحدة واحدة ومش مشكلة اسلام حمزة وعمر، بس هناخد المقاطعة العامة، المقاطعة العامة، وبعدين عامل حزن، عامل حزن هناخد منه حاجتين، وفاة ابو طالب وخديجة لرحمة الله، وبعدين ناخد الرسول في الطائف، الرسول في الطائف، وبعدين 6 نسمات طيبة من اهل يثرب شفتوها، وبعدها الاسراء والمعراج، انا ما قلتهاش المره اللي فاتت، والاسراء والمعراج كلمه واحده عاوزك تعرف عنها، قال تعالى لنريه من اياتنا. ماشي، هتلاقي بقى ذكر الايات اللي ربنا اراها النبي عليه الصلاه والسلام، لنريه من اياتنا. الاسراء والمعراج رحله من للنبي عليه الصلاه والسلام، يعني فسحه للنبي عشان ربنا عشان يزيل عنه الالم. وبعدين بيعت العقبه الاولى، وبيعت الرقبة الثانية هناخد منها حاجتين، بيعت الرقبة الثانية حاجتين، الحاجة الأولى اللي هي بداية المحادثة، واللي بعدها بنود البيعة، بنود البيعة، وأهم حاجة بنود البيعة بس. هجرة النبي يراها حاجات بسيطة كده، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني عشان نجيبها في الامتحان بس اقراها بس كده. وبعدين بناء مجتمع شديد، عندكم عنوان كبير بعنوان بناء مجتمع شديد، تحته هناخد حاجتين بس. بناء المسجد والمؤاخاة بين المسلمين، وبعدين عنوان معاهدة مع اليهود، اقراها بس، اعرف ان في معاهدة مع اليهود بس. وبعدين غزوة بدر كلها، اللي حضر معانا مش هيجيب غير ما قلت بس، غزوة بدر، غزوة بدر كلها اقراها كلها، اقراها بس. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك عن ابن محمد الحمد لله. ان شاء الله بقى اعتذر عن درس بعد المغرب، اعتذر عنه الاربعاء ده والاربعاء الجاي. وإن قدر إننا أتم بعد